فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. القرآن الكريم فيما حمل من مفاهيم الناس انقسموا حول تلك المفاهيم إلى مدارس فكرية، لأنه الآيات لما يمرون بها علماء المسلمين لتفسيرها لاستظهار معانيها، كل جماعة قطعا يفهمون معنى من المعاني. كل جماعة إذا مروا بالآية كل واحد يفهم من الآية شيء، هذا شيء طبيعي، يعني الأفهام مو متساوية، متفاوتة. بعدين اللمحات الذهنية تختلف من واحد إلى واحد، واحد يكون نفاذ سريع الفهم، واحد لا، مثلا فهم اعتيادي. فكل واحد يأخذ من الآية معنى. الآن نجي إلى المفهوم اللي طرح القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل. التوكل ما هو؟ التوكل إذا نرجع المعنى اللغوي، معناه اللغوي الإظهار العجز والاعتماد على الغير. يعني أنا لما أوكل واحد عندي عجز، ما أوكل القضية إما مشغول أو ما أقدر، وأعتمد على غيري، هذا بالمعنى اللغوي. لكن بالمعنى اللي يذهب إلى علماء المسلمين دي مدارس دي آراء، اتنبه لي شوي والله إله الآراء. رأي بأن التوكل اللي يشير إلى الآية الكريمة، التوكل هو الرضا بالضمان، الرضا بالضمان والاعتقاد بأن الله لا يظلم أحد. شنو معناه هذا؟ معناه ينصرف رأسا إلى موضوع الرزق. واحد من العلماء ينصرفه يقول توكل على الله في موضوع الرزق، ارضى بالضمان لأن الله ضمن، وما من دابة إلا على الله رزقه. مدريد يقول هالضمان هذا الرضا به، معنى التوكل أنك ترضى لأن الله تبارك وتعالى ضامن للرزق، ترضى لأن الله ضامن للرزق وتبتعد في تفكيرك عن العباد، لا تطمع بما عنده. هذا معنى الرضا، معنى التوكل رضا بما ضمنه الله عز وجل من الرزق، وابتعادك عن الطمع عما في أيدي الناس. هذا في واقع الأمر في حقيقة ما نقدر نحصر التوكل كله على هالفرع، لا هذا تقدر تعتبره ناتج من نواتج التوكل، يعني أثر من آثار التوكل، لأن التوكل إلى آثار كثيرة منها هذا. وإلا ما تقدر تقول أن التوكل مجرد اعتقادك أو الرضا بالضمان أن الله عز وجل لما كان صادق لوعده فإذا وعد أنت أرضى لوعد الله، لأن تعرف أن الله لا يترك أحد، الله تبارك وتعالى لا يترك أحد، ومستحيل إذا تلقى واحد ما يقدر يحصل رزقه، هذا ما تقدر تعتبره من الله، لأنه من العبث أن الله عز وجل يخلق إنسان عند معدة وعند جسد، معدة للطعام والجسد يريد ملابس وهو إلى حاجات يخلقه وما يضمن له، ما يمكن، هي عملية عبث. والله منزه عن العبث، الله حكيم، لا يفعل الفعل إلا وهو في غاية الدقة والحكمة. فكون الباري عز وجل ضامن للإنسان رزقه،
لكن العباد يبتغي بعضهم أو يبغي بعضهم على بعض. يعني أنت الجوع اللي تلقاه عند بعضهم هو وليد التقمة عند الآخرين. هذه الصورة شوف اللي يسمع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: والله ما جاع فقير إلا بما متع به الغني والله سائلهم عن ذلك. يعني اختلال بالتوزيع. يعني بتعبير آخر أن المشكلة الاقتصادية في نظر الإسلام مو مثل ما هي في نظر المذاهب الاجتماعية المعاصرة. المذاهب الاجتماعية تقول المشكلة الاقتصادية ناتجة من قلة السلع وكثرة الناس، الناس هواية والسلع قليلة محدودة، معد هواية والطعام قليل، طبعا تنتج مشكلة ويصير ظل واحد جائع. لا، هذه الواقع مغالطة. المشكلة الاقتصادية مو جاية منا، جاية من سوء التوزيع. وقد يشترك الفكر الماركسي أيضا في الظاهرة فيها الناحية بالذات، يشترك مع الرأي الإسلامي لكن يشترك بإفراط. يشترك بإفراط شلون يعني بإفراط؟ يعني مجرد ترفع الإنسان على مستوى الكماليات يعتبره سرقة. يعني ما بنى أن الكون بقابلية لأن يتسع لكل واحد بمستوى الكماليات. أوضح لك الفكرة أكثر. يعني يقول أن اللي بالكون يا الله يكفي الناس كفاية، يعني يكفي كفاية. أما إذا واحد متبحبح هاي بحبحة سرقة. لا، مو دائما سرقة. حتى إذا ضمنت الحد الأدنى للجائع أكون مجال يعني يتبحبحون جماعة. واحد اللي يترقى بفضل ما عنده من موائد ما يمنع هذا، ما يمنع. الطعام اللي موجود يتسع لهذا وزيادة. هو يقول لا ما يتسع، هو للعباد للناس بس. هذا كون فلان متبحبح هذا سارق من جياع. مو دائما انت اذا يعني مو في لا عقلي ان نلقى مجتمع يكفي الناس يطين حد الكفاية واكو بي ناس عندهم في مستوى اكثر من الكفاية. مو ممتنع عقلا، لا موجود ولا ممتنع عادة ام موجود. بس قلت لك هو قد يشترك مع الإسلام في نظرية سوء التوزيع لكن بإفراط عند المسألة الواقع ما في مجال لمعالجتها بهذه السرعة. طيب خلي أعود للموضوع. هاي مدرسة تذهب إلى أن التوكل هذا معناه الرضا بالضمان أن الله ضامن للرزق وقطع النفس عن الطمع عما في أيدي الناس. هذا رأي لا، أن التوكل هو الإعراض عن الأسباب والالتفات إلى مسبب الأسباب، لأنك إذا التفت إلى الأسباب عرفت عن الله. هذه نظرية صوفية مفرطة. شنو معناها؟ معناها يلخص هذا الشاعر: جرى قلم القضاء بما يكون تشيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غساوة اليمين. فيريد يقول أن أنت تدور على الأسباب، يعني تدور طعام أن تخرط الأرض وتدد البذرة وتدع اليمال وتوظف لك فلاح بالعمل، هذا خليك تعرض عن الله. لا، لا تلتفت للأسباب، التفت إلى مسبب الأسباب. يعني إذا تلتفت بالعقيدة هذه بس عليها. كنا احنا نجي نجمع عليها ان الفلاح لما يحرق الارض ويجيب الحبه ويجيب عليها الماء مو هو الزارع، الله الزارع، بس هو سبب طبيعي. اذا الالتفات بالعقيده بان الفلاح هو سبب الزراع، لا، هذا طبعا يتناسب مع الفكر الاسلامي. لكن اذا الالتفات بان اساسا الفلاح ما الى اثر والارض ما الى اثر، كل عمالها أثر وإذا يبطل عنها ولا واحدة يلقيك الرجل، لا، هذا المعنى يرفضه الإسلام أشد الرفض. لأن الإسلام يربط الأسباب بمسبباتها. بسم الله الرحمن الرحيم: فكلوا مما غنمتم. روح اشتغل اسعى. يقول لي أيوب: اركض برجلك، هذا مغتسل، هذا مغتسل بارد وشراب. زين الآية يقول له أولا أركض برجلك، يقول له أن هذا يريد لها شبك. انت لما تريد تغتسل وتطلع الماء نعم تحتاج الى شبك، يحتاج الى الشبك الطبيعي.
لقد نظرنا الى ان السعي لابد منه، ان احنا ما نقدر نحصر على شيء الا نشعر السعي والكسب لابد من عندنا. بعدين لفت نظرنا الى حقيقة شوية مهمة الكثير. المغتسل البارد يعني هو كان ايوب عليه السلام عند مرض جلدي، ومرض الجلد الآية تقول له اغتسل به، عالج بطريقين. الطريق الاول طريق العلاج الموضعي اللي هو عبارة عن اغتسال، والثاني العلاج العام اشرب سبعة الادوية اشرب من عندك. والغريب ان القرآن الكريم يلفت النظر الى ان بعض الامراض الجلدية تعالج لتخفيض درجة الحرارة. فعلا الطب يميل الى النظريات، الى الطب المعاصر يميل الى هذه النظرية. هذا مغتسل بارد وشراب. الآية اولا يقول له اركض برجلك، يعني يلفت نظر الى اهمية السبب، ان الانسان اذا ياكل بدون سبب يشتغل ويعمل، اذا ما يعمل ما يحصل طعام لابد، أي أول شيء. فمعناه لما يقول كل مما غنمتم، لما يقول أركض برجلك، معناه أن الأسباب دخيلة في الموضوع. الله عز وجل ما ألغى تأثير السبب، الماء سبب هو اللي يؤثر في إطفاء العطش صحيح. الله عز وجل خلق لي الخاصية تمام، لكن هو إلى خاصية يعني مو خالي من خاصية. التربة بما تحوي من عناصر وأملاح هي سبب في وجود الزرع. ما يمكن احنا نقدر نحصل على الزرع من التربة، بدون تربة مثلا او بدون سبب طبيعي. احيانا قد يكون الغذاء موجود بالجو بشكل مركبات مع الهواء، زين، مو الا بالتربة كما هو الان فعلا موجود. زين، المسألة السبب الطبيعي ما نقدر نلغيه. الغاء السبب الطبيعي انكار للبديهة، والله عز وجل تعبدنا بالاقرار بالبديهيات. ما يمكن انت يعني ما نقدر احنا نهرب من النتيجة، يعني اذا نهرب من النتيجة نغلط انفسنا. 2 + 2 معناه النتيجة 4، ما تقدر تقول انت 2 + 2 وما تقول النتيجة 4. لا بد منها. فالبدهيات هاي مفروغ من عدها، ان السبب الطبيعي الى اثره. الله عز وجل ربط الاسباب بمسبباتها. انت تجي تقول لي تعال اقعد واعرض عن الاشباب والتفت الى مسبب الاشباب، لان التفاتك للاشباب يخليك تعرض عن المسبب عن الله. مو هيك شيء، بالعكس احنا نلاحظ الانبياء وهم حملة رسالات في السماء كانوا ياخذون بالاسباب الطبيعيه، ياخذون بالاسباب. وش يمر علينا كلام البحث في النظريه الثالثه. فهذا اغراء في النظريه الصوفيه، اغراء تماما، لأن تعال اعرض عن الأسباب وتنبه إلى مسبب الأسباب فقط. لا بالشكل لا، وماكو مانع الجمع. يمكن الإنسان يلتفت إلى الله عز وجل ويعتقد بأن التأثير من الله والسبب الطبيعي مجرد واسطة. هاي المدرسة الثانية. الرأي الثالث لا، أن معنى التوكل هو عبارة عن الرضا بقضاء الله عز وجل والأخذ بالأسباب كما أمرت به شرائع الأنبياء. هذه النظرية الصحيحة، هذه الصحيحة. الواقع أن الإنسان عندما يتوكل على الله عز وجل يطمئن إلى قضائه وإلى قدره، وبنفس الوقت يأخذ بالأسباب الطبيعية عملا بما جاءت به رسالات الأنبياء. رسالات الأنبياء كلها أمرت بالأخذ بالأسباب، كلها أمرتنا أن نعتمد الأسباب. امشوا في مناكبها وخذوا بالأسباب، اسعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. رسالات السماء دائما تأخذ بهذا المعنى. أبو الأسود الدؤلي كان عنده ولد، ويبدو أن كان من الذين لا يتحركون في طلب الرزق. فكان يقول للأب أنا يأتيني رزقي كما يأتيني موتي. أبوه لو تشتغل أعمل كل غام، إذا الرزق يندلني دون الموت يندلني كذلك الرزق يندلني. فبس ما قال له وما
ميل المعيشة بالثمن، ولكن القد الوجه للدلاء تجيء بمثلها طورا، وطورا تجيء بحمأة وقليل ماء. يعني اطلع اكتشف اشتغل، وبعدين اي خدمة للمجتمع مباشرة او غير مباشرة يأخذ عليها الانسان اجر، تعتبر اعمار للارض، وتعتبر تشكيل لوجود الانسان. الله عز وجل لما خلق الانسان امر بان يعمر الارض، وامر بان يستغل طاقاته، اذا عنده طاقات معطلة ويريد من المجتمع يعطيه، هذا عاطل، المجتمع لا يعطي الى العاطل، لازم هو يعمل قدر جهده الى عدد ذات وقت المجتمع مسؤول عن اعادته. وما فإذا أي عمل أي خدمة ما بيها عيب، ما بيها عيب أبدا. كل عمل من الأعمال يعمله الإنسان، أنا بقول الأعمال اللي بيها عيب اللي تشير إلى الكرامة وإلى العرض وإلى الخلق، هاي ترى ليش؟ لأن هاي تتنافى ويا القيم الإنسانية، المجتمع إلى قيم، ميزة الإنسان عن الحيوان أن يعيش ضمن نطاق قيم، وإلا حيوانات مثل ما تأكل وتتنفس وتتوالد وإلى آخره. كل ما فلو حنا ننتاج عنها بهالميزة، ننتاج لأن إحنا كائن، كائن عقلي إلى التأليف وإلى ما بعد، يعني يأثر فيما بعده ويتأثر بمن قبله، يعني عنده حضارة. إذا ما عنده هذه، ما عنده مجتمع قيم، الحيوان أفضل من عنده بكثير. فإذا في واقع الأمر اي عمل عمل الانسان معه، نقول الاصمعي مريت لي بواحد لقيته ينزح كليل ويقرا الابيات، واكرم نفسي عن امور كثيره، هلا ان اكرام النفوس من العقل، وأبخل بالفضل المبين على الولا، رأيتهم لا يكرمون ذوي الفضل، وما شانني نزح الكنين، وإنما يشين الفتى أن يجتدي نائل النذل، وأقبح من مادي وقوفي مؤملا نوال فتى مثلي، وأي فتى مثلي. يقول الأبيات هزتني الأصمعي، تعال انت تقول واكرم نفسي عن امور كثيره، وين هذا انت وين الان حاط نفسك؟ لماذا؟ ليش يعني شنو عيب؟ عشوائي اطلع انا اغسل جسمي ولا اغسل والبس مثل باقي الناس، بس اللي العيب ان يقف على راسك اقول لك اعطيني هذا العيب، هذا العار اللي يلحقني ما يغسل الماء، نعم العار اللي يلحقني يقول لك ما يغسل الماء، لكن هذا لا يغسله الماء. هذا صحيح أن الإنسان يعمل، وأي عمل من الأعمال يعمله ما طول ما بي ضرر ولا بي سبب من الأسباب التي حرمها الشارع والتي تستند إلى أسس عقلية والشرع يرشد إلى معد، هذا هو معنى التوكل. وتوكل على الحي، ليش؟ ليش نضع لي ألبك؟ شنو معنى على الحي؟ كأنه يقول له إذا واحد انفزع منك رزقك أو أسائلك أي إساءة، أنت لا تتصور أنك إذا طلعت من الدنيا وهاي أنت مو ماخذ حقك من عنده معناه راح حقك، وأكو بعض الناس يقول لك هو شنو الشهر؟ والله أنت مظلوم إلى أن تجد، ورحت والظالم هم راح ظالم إلى أن مات. يقول الشأن أنا طلعت قلبي مملوء لوعة، مملوء حسرة، مملوء ألم، أن هذا أسائلي طبعا، وأنا طلعت وأنا مظلوم وما شفت حقي رجع لي، فأنا أخرج من الدنيا وأنا مملوء حسرات. الآية تقول لا، إذا أنت تموت الله ما يموت، توكل على الحي الذي لا يموت، لأنه تحقيقا للعدل لابد وأن يأخذ لك بحقك، إذا ما أخذ لك بحقك هنا فالوجود مصلحة أنت ما تشعر بها أحيانا، وأنت كل ما تقدر تعاين تعاين لدار مدارك، أما أنت كجزء من الكون مرتبطة مصلحتك بمصالح عامة بالكون هي ما تعرف، ولا تقدر تحيط بها. الله عز وجل بكل شيء محيط، هو يعرف المصلحة. انت لا تتصور ان ظلامتك تذهب ابدا. ها؟ لا تظلمن، يقول الأديب، اذا ما كنت مقتدرا. الظلم مصدره يفضي الى النجم. الواقع ان ماكو ظلامه، مستحيل اكو ظلامه تروح. وانت يقول لك اذا تصور نفسك تموت وتروح ظلامتك، لا، الحي لا الذي لا يموت هذا ما يموت، وظلامتك عند محفوظه. ولذلك يعبر عن يوم القيامه بيوم الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، ان يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفق في الصور فتاتون افواجا. يعني الميقات لا بد من عنده معلوم حتما، لا بد من الانتهاء اليه. يوم الفصل يعني تقطع به الخصومات. احنا عندكم الخصومات تظل متعوله طويله، يعني ابدا تظل من كتاب الى كتاب ومن محكمه الى محكمه ومن راي الى راي، واحيانا يطلع ومخالفه قضيه. يوم فصل لان الامور حاضره بانفسها امام الله عز وجل. يوم تبدل الارض، سوره يوما تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. انكشفوا امامه برزوا. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد، سراجيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. في الواقع القران الكريم يريد يقول ان مبدا تحقق العدل ما يمكن هذا المبدا ابدا ابدا، لان الله حي. واذا تتصور انك رحلت من الحياه وانت حامل همومك في داخل نفسك لان حقك ما استرجعت، الحي لا يترك حقك ابدا، سوف يرجع اليك الحق. يا الناس امامه، وتوكل على الحي الذي لا يموت. حكم الله تبارك وتعالى كونه لا يقيم على كل شيء، هذا الواقع هو مما يرفع عن النفس الشعور بالظلام. والا لولا ذلك كان الناس مزقوا من الاسى. الخطر هذه هي اللمحة اللي تصورها ماركس عملية تثبير، أو تصورها اليمين عملية تثبير عندما قال الدين أفيون الشعوب. يعني أنه يقول لك اصبر الدين وإن شاء الله يأخذ لك بحقك. لا، دين ما يقول لك. دين يقول من مات دون كبر من أرضه مات شهيد، من مات دون عرضه مات شهيد. لكن يقول إذا ما قدرت تسوي، يعني إذا جاب شيء أعنف منه وأقوى منك وفاتك طلب الحق، الله يستطيع تحقيقا للعدل. وإلا ما يقول لك أن أنت تقدر تأخذ حقك وأبعد انتظر السماء تأتي. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع. المفروض الله عز وجل وضع لنا نوانيس قوانين بالكون، أمر المظلوم أن يبادر لاسترداد حقه، أن يأخذ حقه. بس إذا عجز، ما إلى ناصر إلا الله عز وجل. الله تبارك وتعالى ينبري إن الله يدافع عن الذين آمنوا. واقع الأمر هذا، وإلا الدين بالحقيقة يموافيون ما يقدر. يوقف في نفس الإنسان الشعور بالمسؤولية. لو كان الدين مقدر كان رسول الله بعد النبي صلى الله عليه وآله كان يطلع يقاتل، يطلع يهيئ أسباب الحرب. لو كان في مخدر كان قاعد وقال لهم لأصحاب انتظروا السماء راح تخليكم مشكلة. طلع وقاتل ودافع وفتى إلى آخره، استعمل الأسباب الطبيعية واشترى سلاح كما يفعل سائر المخططين لقضاياهم لتنجيز قضاياهم. طيب أعود إلى الآية، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. سبح بحمده هذا المقطع ذي معنيين. المعنى الأول نزهه عما يقول المشركون، لأن المشركين كانوا يضعون أعوان لله عز وجل. أنت تعرف باليونان تعدم اعتقاد أكو إله للحرب، أكو إله للسلم، أكو إله للزرع، أكو إله للمطر، أكو إله للبغض، إله للحب، وإله والشكل،
يعني كلها هذه يعتبروها آلهة. المشركين العرب كان عندهم عقيدة بأن بعض الأصنام تعتبر مساعدة لله عز وجل، يعني يقولون بعض القضايا الله عز وجل ما يمارسها بنفسه،
الإنسان يقولون الله ما يخلقها، الشيء المستقبل ما هو يخلقها، يخلق معا الأشياء اللطيفة الجميلة، هاي الأشياء يخلف أعوانها يخلقوها،
هالشيء الفلاني مو هو يسويه، إنما ذولا وسائط بين العباد وبين الخالق عن المخلوقات، أحيانا يتولى صنعها بعض المساعدين لله عز وجل،
هاي تهتعكم ذولا هم جاهلين أن الإبداع الموجود في خلق الكمبيوتر ما يقل عن الإبداع الموجود في خلق الإنسان، اسمه ما عارفين، ما تعلم مسائل تعرفون.
الباري عز وجل صد الإبداع في كل ما خلق، في كل أي مخلوق ولو تافه بسيط، إذا شوي عندك علم تتنبه إلى أسرار خلقه، ما تصرف أبدا، تشوف خلق الله عز وجل يمشي به الإبداع في كل شيء، في كل شيء، نعم. قطرة الماء والذرة بالجو والتراب والهواء والماء، لا تري كل الإبداع منصدين، إبداع الله منبسط على الكون، منبسط على العالم، على الوجود. الله تبارك وتعالى وجهه يظهر بالوجود بأجمعه، إبداع يظهر بالوجود بأجمعه. إذا بعضهم يقول نجهه عما يقول هؤلاء المشركون بأن إلى ولد أو إلى وسيط أو إلى واحد مثلا يقرب إلى، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، يقول له سبحت يعني نجيه يعني نجيه عن هذه العقائد الفاسدة. هذا رأي، رأي آخر لا سبحت يعني صلي له، أي شنو معنى؟ لأن الصلاة تشتمل على التسبيح، سبحت ها يعني لا يكون تسبيحك لغيره، لا تسبح غيره بدعوى تسبيحك له. لو نعم يعني أكو بعض الناس يصلي أفراد بدافع غير دافع العقيدة، تعبير آخر يصلي بالرياء، هذا الرياء إذا صلى للرياء ما صلى لله، عبد الرياء، عبدها الظاهرة النفسية، لكن إذا صلى لله عبد الله، لأنه يقول للآية ما في شيء يستاهل أنت تعبد إلى من دون الله، شو الشيء اللي يستاهل من دون الله تلتفت له؟ أبدا، كل شيء هالك، كل شيء هو مفتقر في وجوده إلى الله، خليك أنت في عبادتك متجه لله عز وجل، لا تتجه لغيره، سبحه هو، لأن غيره ما يفيدك، إذا جابنت الناس ما يفيدوك، صدقني ما واحد من الناس يقدر يديك لحظة إذا الله كتب لك إنهاء عمرك، فمجتمع الكون كله على أن يجود عمرك لحظة ما يقدر. إذا أراد يمنع عنك شربة ماء، لو يجتمع الكون كله ما يقدر يوفر لك شربة الماء. ميدا وما أتم إلا الله في كل حالة، فلا تتكل يوما على غير لطفي، فكم حالة تأتي ويكرهها البتى وخيرته فيها على رغم أنفه. فالواقع خليك عبادتك متجه إليك، توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، حمدا إلى أن اتجه لحمده، يعني اشكر له عطاءه الذي لا يحد، لا تسبح غيره، لا تسبح بحمد غيره. ترى أكو بعض الناس أصلا يعني يتصور أن الإنسان يمكن أن يفعل ويضر من دون الله، شيء غريب يعني. انت لو تلاحظ هم مو ناس عاديين، لا والله، اكو ناس اللي عنده ادب، اللي عنده فكر، لكن ما مستفيد بادبه ولا مستفيد بفكره، بل بالعكس متخذ ادبه اداه الارتزاق وفكره اداه الارتزاق، ويتصور اكو واحد يضر وينفع من دون الله، في حين هو لو شويه اشتغنى ياتيه الرزق الى باقيه. وإذا أذنب ما يطي الذنب اسمه الصحيح، يطي اسمه غير الصحيح.
خرجت أم المؤمنين عائشة تقاتل الإمام علي. ليه؟ لما طلعت تقاتل كان عمار بن ياسر رضي الله عليه إذا ذكرها وذكرت تقول لا ذكرني تبكي تشعر بتوبيخ الضمير تبكي لأن هي سئلت يوم من الأيام من أحب الناس إلى رسول الله؟ قالت أحبهم إليه علي بن أبي طالب. يعني لحظات عندها أحيانا خلي إيدها على الواقع. فطلعت القاتل زين قاتلت ورجعت كان يذكرها عمار بن ياسر يقول له وين أخير انتهيت كلمة أم سلمة وياك مو ذكرتك لما رحت تشتكيليها رفعت رأسها إليك قالت أتذكرين لما دخلت علي وكان رسول الله صلى الله عليه وآله عندي بالبيت وأنا كنت أغسل رأسه زين فرغت من غش رأسه صاعت بالعجين ورفع رأسه إليك قال ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأجبر تنبحها كلاب الحوأب فتكون هاكبة عن الصراط فرفعت يدي من العجين وقلت أعوذ بالله وبرسوله أن أكونها فالتفت إليك وضرب على كتفك قال إياك أن تكونيها يا حميراء تذكرين قالت أذكر قالت إذا أي خروج بعدها تقولين لين قالت إنما أخرج لطلب الإصلاح بين أمتي محمد ذي الواقع ذكرها بها عمار بكر من رجعت يجي بعض الواردين بعضهم يقول لا ما طلعت القاتل إنما طلعت أصلح بين لا يسمي مسميات الأسماء الصحيحة لا الثالثة يقول أنها بعدين ثابت تفلي أخر إذا أثبتت المعنى الجين لكن طلعت القاتل مو طلعت لا طلعت القاتل مو يقول أحد الشعراء جاءت مع الأجنان في هودجة تجي إلى البشرة في أجنادها كأنها في فعلها إرة تكاد أن تأكل أولادها. جد غريب أن يكون اسم مؤرخ يبدل تزجي إلى البصرة أجنادها يتبدلها تزجي إلى النصرة أجنادها يعني إلى النقطة قطبوك يعني تتلعب بالتأليف غريب يعني تتلعب بالتأليف غريب في بابه على العموم كأن الآية تقول الإنسان ما يحاول أن يتستر على جريمة أو ذنب يسميه بغير اسمه الله عز وجل بيضيع لي هذا إذا الله على العباد على الله ما يضيع اللي يحاول أن يغالط العباد يلبس الجريمة ثوب عجلتي كما يقولون يطي ثوب آخر لا هذا يضيع على الناس أما على الله لا كفى به بذنوب عباده خبيرا الله عز وجل خلق العباد وهو مطلع على شرائرهم مطلع على ضمائرهم مطلع على دوافعهم للتحرك فما تجيب عليه يعني ومع الأسف الواقع الطلعة هاي طلعة البصرة سوت تركت ألم وطني تركت حفرة في تاريخ المسلمين وحفرة إلى الآن ما جاي تردم ومع ذلك شوف هذا الرجل واقع شد من نقول هذا الرجل يعني الموقف اللي عاش الإمام علي في تلك اللحظات أكد لك لو يعيش غيره يتفجر من الغضب لكن هذا الرجل غريب يعني معجزة في كل أبعاده معجزة في أبعاد النفسية معجزة في أبعاد الجسدية تأمل المر ما بين الأجلاء والجسد شاف رفقاء السلاح من جماعة الزيارة شاف طلحة الصريع ما شمت لي قال لا أعجز علي أبا محمد وأعجز عليك رفقاء سلاح والضرب نتيجة أنك تطلع تقاتلني وأنت تعلم أن الرسول يقول يا علي حربك حربي وسلمك سلمي سيمة النبلاء الروح الكبيرة اللي ما تعرف الحقد أعجز علي أبا محمد ومر على الأشلاء على المصارع ذيك الحالة اللي تهز الجمال حدثها شق طريقه وأقبل إلى أن وصل إلى هودج المرأة
وقف على رأسها، قالها ما أنصتك الذين أخرجوك اطصانوا حلائلهم وأبرزوك، ذول اللي طلعوك ما نصفوك، انت حلية رسول الله، نسوانهم ستروها وطلعوك وانت أبرزوك أمان الناس، ذول يقولوا لله. قالت من ابن أبي طالب؟ قال بلى. قالت ظفرت فاصفح وملكت فاشجع، إن العفو من يمينك. زين صح عين محمد؟ قال بلى. قالت أخذ أختك وتولى حراستها أنت، وقيضلها الإمام أمير المؤمنين 20 امرأة ألبسهن لباس الرجال، وخلاهن داير مداير خلافة 20 خادمة مو خادمة واحدة، فبعرف وزين أحاطنها، حتى نريد التأريخ يقول أساء إلى عرض رسول الله، إلى بيت رسول الله. نعم فعلا أوصلوها إلى البيت، أخذ إلى بيت، ما هدأ ولا نام ولا استقر حتى أوصل إلى بيت. يعني هذا رجل غريب، يعني في يعني غريب، يعني أنت ناجم تلقى بالتأريخ النمر إلا أنه مستحيل، يعني بالنفس عجيبة في بابها من النبل، عجيبة في بابها من الروح المتعالية، أبى أن يجيب حتى وفر لها الحراسة ووفر لها الخدمة، ولأنها زوجة رسول الله. أقول يا أمير المؤمنين، يا من أبى أن يدن الليل على امرأة خرجت تقاتلك وهي بدون من يحميها، ليتك ترى عائلتك، عائلة رسول الله، عندما جن عليها ليل 11 من المحرم وباتت تلك الليلة الأطفال حولها يتصارخون، هذا ينادي عمي وهذا ينادي عمان أبي، وهي تقوم من مسرح وتجلس عند مسرح، إن عشعش الليل وراب الأوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدا قم يا علي، فما هذا القعود وما علي، تغض على الأقدام أجفانا، انهض لعلك من أجرنا لم بنا تفكنا، أو تولى نفن قتلانا، يا نار حزني تبزع شلاي، يا لوحتي ولوحتي دامها، ويعيش الحزن وياي. مرت عليها ساعات غريبة هالمرأة، يعني أذكر الحسين عاشقها بتلك العائلة الضخمة وهي ما بين اليتامى، ولذلك سيد حيدر يستعطف حال النياق يقول لها لي أنت ارفق بها لأنها ما معود على اللون من تحمل العذاب ولا لام، جنب وقت السرارة بيبت خدرك وأصلعت بالحزوم قبرا بقبرك، أفهل قائل لزجري لا تشمع جلب البراء وتدري ربة الخدر من البراء والنسوع يحاد البان لا تضرب البلد وقع الإسان قالوا